الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليكم السلام ورحمة الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الفصل التاسع إذا ورد ضمير يعود إلى بعض أفراد العام فهل هذا يوجب تخصيص العام أو لا؟ المصنف قدس سره قال يوجد لدينا ظهوران، ظهور العام في العموم وظهور الضمير في المطابقة لمرجعه، وهما يسمى بأصالة عدم الاستخدام. فيدور الأمر بينه، طبعا إذا أمكن الحفاظ على كلا الظهورين فبها ونعمة، أما إذا لم يمكن الحفاظ على كلا الظهورين، هذا كل شيء شرحناه سابقا إذا لخص المطلب، أما إذا لا يمكن الحفاظ على كلا الظهورين فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور العام ونخصص العام بما دل عليه الضمير وما رجع إليه الضمير، فنحافظ على ظهور الضمير في المطابقة ولكن نرفع اليد عن ظهور العام في العموم. هذا خيار. الخيار الثاني أن نحافظ على ظهور العام في العموم ونلتزم بالمجازية في الضمير بإحدى طريقتين، إما المجاز في الكلمة وإما المجاز في الإسناد. زين، أيهما يقدم على الآخر؟ ظهور العام ونرفع اليد عن ظهور الضمير أو لا؟ بالعكس، المصنف يقول الأقوى هو ظهور العام ولا يعارضه ظهور الضمير في بعض الأفراد، ظهور الضمير في المطابقة وعدم الاستخدام، هذا لا يعارض ظهور العام. لماذا؟ وذلك لأن دليل أصالة الظهور وحجية الظهور هو السيرة العقلائية. أكو هنا فراغات يعني إذا شوية زنط يعني تراصفونها حتى يصير أكو مجال إن شاء الله. الدليل على أصالة وحجية الظهور هو السيرة العقلائية، وهي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من إجراء العقلاء لأصالة الظهور إنما هو في مورد الشك في المراد، أنه أراد هذا المعنى أو لم يرده، وليس في مورد الشك في كيفية الإرادة والاستعمال. مثلا إذا قال رأيت أسدا وشككنا أن مراده الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، هنا نجري أصالة الظهور والحقيقة ونحمله على المعنى الحقيقي. أما إذا قطعنا بأنه أراد الرجل الشجاع، يعني المراد متيقن، وشككنا أن إرادته للرجل الشجاع على نحو الحقيقة لو على نحو المجاز، هنا لا تجري أصالة الظهور والحقيقة. أصالة الظهور والحقيقة مجراها الشك في أصل الإرادة لا في كيفية الإرادة والاستعمال. وفي محل كلامنا أصالة الظهور بلحاظ العموم، يعني أصالة العموم للعام، الشك في موردها شك في أصل الإرادة، المتكلم هل أراد العموم أو أراد الخصوص، هذا شك في أصل الإرادة. وإذا كان شك في أصل الإرادة تجري أصالة الظهور. أما في جهة الضمير فنحن نقطع بأن الضمير يعود إلى بعض أفراد العام، فالمراد شبيه معلوم، لكننا نشك أن هذا الضمير رجع إلى بعض أفراد العام، هل هذا الضمير استعمل حقيقة أو مجازا؟ هنا لا مجال لأصالة الظهور، فأصالة الظهور في العام لا تعارضها أصالة الظهور في الضمير، لأن أصالة الظهور في الضمير أصل لا تجري. لماذا؟ لا دليل عليها، لأنه شك في كيفية الإرادة لا الشك في أصل المراد. هذا المطلب طبقناه أو ما طبقناه؟ طبقنا المطلب. زين، إذن أصالة العموم جارية ومقدمة، ولكن إنما تجري أصالة العموم إذا كانت الدلالة والظهور العمومي ثابت ومنعقد ومستقر، يعني إنما نستفيد من أصالة العموم فيما لو كان العموم شبيه مستقر ومنعقد وثابت، وإلا لو لم يكن العموم منعقدا أو مستقرا فلا نستطيع أن نجري أصالة العموم. زين، متى يكون العموم منعقدا ظهوره في العموم ومتى لا ينعقد ظهوره في العموم؟ نقول إذا لم توجد قرينة على التخصيص ولا يوجد ما يصلح للقرينين، حينئذ ينعقد ظهور العام في العموم ونرجع إلى أصالة العموم. إذا متى نرجع إلى أصالة العموم؟ إذا لم تكن هناك قرينة ولا ما يصلح لأن يكون قرينة. أما لو وجدت قرينة على التخصيص فقطعا سينهدم ظهور العام في العموم أو تسقط حجيته، إذا متصلة ينهدم أصل الظهور، وإذا منفصلة تسقط حجيته. فإذا وجدت قرينة فقطعا نرفع اليد عن عموم العام. أما إذا لم توجد قرينة ولكن وجد ما يصلح لأن يكون قرينة، شنو الفرق بين وجود القرينة ووجود ما يصلح أن يكون قرينة؟ إذا وجدت قرينة قطعية نرفع اليد قطعا عن عموم العام ونعمل بمن؟ بالقرينة والخاص، ويبقى العام حجة فيما عدا الخاص. أما إذا لم توجد قرينة وإنما وجد كلام فيه ما يصلح أن يكون قرينة، ما قاطعين أنه قرينة لكن يصلح أن يكون قرينة، حينئذ هذا يوجب إجمال العام. وإذا أوجب إجمال العام سقط العام في هذا المورد عن الحجية. طبعا وفي مورد الإجمال بعد يرجع للأصول العملية. إذن في مورد وجود قرينة أو وجود ما يصلح للقرينية لا يمكن الرجوع إلى العام. هنا لا نشك في القرينة وعدمها، توجد قرينة أو لا توجد حتى تقول الأصل، لا، هنا نقطع بالقرينة أو نقطع بوجود الكلام ونشك أن هذا الكلام قرينة أو ليس قرينة، لأنه يصلح أن يكون قرينة، فأنا بعد ما ينفى بعدم القرينة، بأصل عدم القرينة. وفي محل كلامنا قد يدعى إن الكلام المشتمل على الضمير الذي نقطع بعوده إلى بعض أفراد العام كما في مثال شنو؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعدين والآية تقول وبعولتهن أحق بردهن، هذا الضمير لمن يرجع؟ إلى المطلقة الرجعية. فقد يدعى إن هذا الكلام المشتمل على الضمير الراجع إلى المطلقة الرجعية يعني إلى بعض أفراد العام هذا يصلح لأن يكون قرينة على تخصيص العام وهو المطلقات يتربصن. إذا كان يصلح للقرينين حينئذ يجوز الرجوع للعام ولا يجوز الرجوع بعد؟ لا يجوز الرجوع للعام، سيكون مجمل ونرجع فيه إلى الأصل العملي. إذن متى يجوز الرجوع للعام؟ يجوز الرجوع للعام إذا انعقد للعام ظهور في العموم، وذلك فيما لو لم توجد قرينة ولا ما يصلح أن يكون قرينة. قال لكنه، يعني شنو لكنه؟ جريان أصالة الظهور في طرف العام والحكم بتقدمها على أصالة الظهور في الضمير، هذا متى؟ فيما إذا انعقد للكلام ظهور في العموم
دليل؟
خلي تفضلون اكو يعني اذا يتراصفون الاخوه جزاكم الله خير. اي واحد يقعد ربع ونص كما يقال يعني.
ما يصير واحد متربع واحد
ربع. اي ما يصير. خربوا شيخنا جزاكم الله خير بعد. حتى الكلمة تصل اليك مباشرة. لكنه يعني جريان أصالة الظهور في العام إنما يكون فيما إذا انعقد للكلام ظهور في العموم. سؤال: كيف ينعقد للكلام ظهور في العموم؟ بأن هذا بيان لانعقاد الظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير بأن لا يعد مما يكتنف بما يصلح للقرين عرفا بما يصلح للقريني عرفا ينعقد الظهور في العموم متى؟ فيما إذا كان الكلام المشتمل على الضمير وهو بعولتهن أحق بردهن لا يعاد مما يصلح للقرينية، وإلا لو كان مما يصلح للقرينية لما انعقد الظهور للعام. بأن لا يعاد ما اشتمل على الضمير وهو بعولتهن أحق بردهن لا يعاد. شنو لا يعاد؟ بأن لا يعد مما يعني من الكلام الذي يكتنف ويشتمل على ما يصلح للقرينية عرفا. هاي به يعني شنو به؟ لا يعني بما يصلح للقرينية مما يعني من الكلام الذي يكتنف به يعني بمن يكتنف؟ يكتنف بما يصلح للقرينية عرفا. طبعا هذا الضمير ما إلى مرجع، فلذلك يعني أنا صغت لك العبارة صياغة ثانية، أنت صيغ العبارة بهاي الطريقة، صيغ العبارة بهاي الطريقة، نصيغ كل العبارة أصلا، نقول شنو؟ جريان أصالة الظهور في طرف العام وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير إنما يكون فيما إذا انعقد للكلام ظهور في العموم، وذلك بأن لا يعد الكلام المشتمل على الضمير من الكلام المشتمل على ما يصلح للقرينية عرفا. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان مكتنفا على ما يصلح للقرينية عرفا فيحكم عليه على ماذا؟ على العام بالإجمال، فلا تجري أصالة العموم بسبب الإجمال، طبعا ولا تجري أصالة عدم الاستخدام. لماذا؟ لأن الشك في كيفية الإرادة وليس الشك في المراد. يعني إذا لا هذه ولا هذه نرجع لمن؟ ويرجع إلى ما تقتضيه الأصول العملية كالبراءة مثلا أو غير. إلا أن يقال، إلا أن يقال بما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث قال: إن أصالة الحقيقة أصل تعبدي يجري كلما شككنا في الحقيقة أو المجال. بل أصالة الظهور مطلقا، لا علاقة لها بالكشف النوعي في موردها. الظهور سواء كان كاشفا نوعيا أو لم يكن كاشفا نوعيا، على كلا الحالين هو شنو؟ هو حجة تعبدا. إذا كان حجة تعبدا لا بمناط الكشف النوعي، زين يتأثر إذا اقترن بما يصلح للقرينية أو لا يتأثر بعد؟ لا يتأثر، لأن ما يصلح للقرينية يؤثر على الكشف، والكشف لا قيمة له، لأن المناط في الحجية ليس الكشف، وإنما المناط هو تعبد. الظهور حجة تعبدا لا علاقة له بمن؟ بالكشف، حتى يتأثر بما يصلح للقرينة أو غير ذلك. إذا بنينا على هذا المبنى، بعد عبارتنا السابقة ما راح تصير صحيحة، اللي هي شنو العبارة؟ بأن لا يعد ما اشتمل مما لا يصلح، مما يصلح للقرينية وكذا. يقول هذا كله ما إلى معنى، لأن صلاحية الضمير للقرينية لا يؤثر، لأن المناط ليس على الكاشفية حتى يؤثر على الكاشفية، وإنما الحجية حجية تعبدية. لكن صاحب الفصول هو بنفسه قال وفيه نظر، هذا الكلام لا يمكن أن نلتزم به، لأن الأصول العقلائية لا يوجد فيها ما هو تعبدي. الأصول العقلائية قائمة على الكشف ولا يوجد فيها أصول تعبدية، إلا أن يقال، هذا استدراك على قوله لكنه، إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا وليس اعتمادا على الظهور والكاشفية، حتى يقال لا ظهور في مورد الاحتفاف بما يصلح للقرينية. نقول لا، هي تعبدية سواء بقي الظهور أو زال الظهور، باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون، هاي ما لا يكون فاعل احتف، احتف بالكلام ماذا احتف؟ ما لا يكون الكلام ظاهرا معه، يعني مع من؟ ما احتف به، لا يكون الكلام معه ظاهرا في معناه الحقيقي، يعني الكلام لا يكون ظاهر في معناه الحقيقي، فالأفضل نقدم معه. نقول فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون معه الكلام ظاهرا في معناه الحقيقي، يعني مع هذا المحتف الكلام لا يكون ظاهر في معناه الحقيقي، مع ذلك نقول بالحجية. ليش نقول بالحجية؟ لأن وإن لم يكن ظاهر في المعنى الحقيقي نحمله على المعنى الحقيقي تعبدا. زين، شنو مراده من هذا الذي يحتف ويجعل الكلام غير ظاهر في المعنى الحقيقي؟ ما يصلح للقرينية. يقول باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى إذا احتف بما يصلح للقرينية ويمنعه من المعنى الحقيقي، مع ذلك يحمل على المعنى الحقيقي، كما عن بعض الفحول وهو صاحب الفصول، لكن قلنا فيه نظر، هو صاحب الفصول قال فيه نظر، لأن لا توجد أصول تعبدية عند العقلاء. النتيجة عود الضمير على بعض أفراد العام إن لم تكن له صلاحية أن يكون قرينا، فنرجع للعام ونتمسك بالعام. أما إذا كان مما يصلح للقرينين فيلزم الإجمال ونرجع للأصول العملية. نتمسك بالعموم لأن العموم معناه الحقيقي شنو؟ الشمول. زين الظاهر هذا يعني ظاهر كلامها. وين يعني قد واحد يقول يعني يمكن أيضا وين إجراءه في الضمير أيضا، لكن هنا تجي قضية المراد والإرادة ونوعية الإرادة. لا تبعد يعني. زين الفصل العاشر طبعا طبعا قلنا الثمرة مالته. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا حكم خاص حتى للبائن، شامل حتى للبائن لو خاص بالرجعي. إذا قلنا بأن عودة الضمير سيؤدي إلى سقوط حجية العام في العموم فيرجع المن للرجعية فقط، أما إذا قلنا العام يبقى على حجيته كما اختار المصنف فيبقى كل مطلق.
مثالنا هذا الآية، إحنا الآية عامة مطلقة، الآية تقيد بالأدلة الخاصة، فالفروع مطلقا للمطلقات جميعا. أما بالنسبة لرجاء الأزواج بالنساء
الآن إحنا مع فرضنا مع الآية، الآن مع الآية
أقول مثل الآية سيناتني تخصصا بدليل خارجي، المطلقات عامة دل الدليل على القروء الثلاثة للمطلقات مطلقا، والرجوع بالأزواج للرجعية هم دل الدليل
فثابت هذا. وهذا قلنا رجوع الضمير إلى بعض الأفراد ثبت بدليل خارجي قطعا ثابت هذا، ما مشكلة، ما عندنا مشكلة، لكن رجوعه بالدليل الخارجي إلى بعض الأفراد هل يؤدي إلى سقوط العام؟ هذا كلامنا. المطلقات تسقط أو تبقى؟
تبقى على ظهورها في الباب،
رأينا تبقى، البعض يقول تسقط، هي هاي المسألة يعني. الفصل العاشر التخصيص بالمفهوم المخالف تحديد محل النزاع. العام والخاص، العام الدليل العام والدليل الخاص، تارة كلاهما منطوقي، هاي حالة، وأخرى كلاهما مفهومي، هاي حالة ثانية، حالة ثالثة، وتارة ثالثة أن يكون العام مفهوميا والخاص منطوقيا، كما في إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. إذا خفي الأذان فقصر مفهومه، إذا لم يخف الأذان فلا يجب القصر مطلقا، هذا عام عموم. لأن الخاص شنو اللي عارضه؟ إذا خفيت الجدران فقصر، هذا يقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. أما الخاص يقول إذا خفيت الجدران فقصر، فالعموم دلالة مفهومية والخاص دلالة منطوقية. هاي كم حالة لحد الآن؟ وفي هذه الحالات الثلاث لا شك ولا شبهة في التخصيص، نتمسك بمن؟ بالخاص، ونرفع اليد عن عموم العام. إنما الكلام في الحالة الرابعة وهي أن يكون العام منطوقيا ولكن الخاص مفهومي. مثاله لو ورد لدينا لا يجب إكرام الناس، هذا هو عام، لا يجب إكرام الناس. ثم ورد لدينا يجب إكرام العالم، لا يجب إكرام العالم إن كان فاسقا، لا يجب أو لا يجوز إكرام العالم إن كان فاسقا. زين، هنا أكو تخصيص لو ماكو تخصيص؟ لحد الآن أكو تخصيص لو ماكو؟ لا يجب إكرام الناس. زين، ولا يجب إكرام الفساق من العلماء، لا يجب إكرام العالم إن كان فاسقا، أو صيغة صياغة أوضح، إذا كان العالم فاسقا فلا يجب إكرامه. زين مفهومها؟ إذا لم يكن فاسقا وجب إكرامه، إذا كان عادلا وجب إكرامه، هاي إذا كان عادلا وجب إكرامه بلحاظ لا يجب إكرام الناس، يصير عموم وخصوص. فهل يجوز تخصيص العام المنطوقي بالخاص المفهوم أو لا يجوز؟ المسألة محل خلاف. ولتحقيق المسألة نقول المفهوم على نوعين: مفهوم الموافقة اللي نسميه مفهوم الأولوية القطعية، ومفهوم المخالفة اللي يختلف سلبا وإيجابا. فإن كان الخاف من نوع مفهوم الموافقة فلا شك في التخصيص، يصير حالة حال الحالات الثلاثة الأولى. مثاله: لا يجب إكرام الناس، ثم جاء دليل آخر وقال يجب إكرام ولد العالم، يجب إكرام ولد العالم، شنو مفهومه؟ مفهوم الموافقة. إذن يجب إكرام العالم من باب أولى. هاي يجب إكرام العالم اللي هو مفهوم الموافقة يخصص لنا لا يجب إكرام الناس، لا إشكال في هذا التخصيص، فهي مو مسألة خلافية، هذا خارج عن محل الكلام. إنما النزاع والخلاف وين؟ في مفهوم المخالفة. يعني شنو مفهوم المخالفة؟ كمفهوم الشار ومفهوم الواص، فهل يؤدي إلى تخصيص العام أو لا يؤدي إلى تخصيص العام؟ المسألة محل خلاف ونزاع، ويوجد قولان في المسألة. القول الأول: نعم يمكن التخصيص. والقول الثاني: لا يمكن التخصيص. وكلا القولين له دليله، وكلا الدليلين فيه نظر، يقول المصنف. أما دليل المجوزين، يعني شنو مجوزين؟ للتخصيص، فهو إن العام دليل وحجة، والخاص المفهوم دليل وحجة، فنرجع إلى قاعدة الجمع أولى من الطرح. والجمع بينهما ماذا يقتضي؟ التخصيص. لأننا إذا خصصنا العام هذا شنو معنى؟ يعني عملنا بالخاص وعملنا بالعام في مورد ما عدا الخاص، فكلاهما لم يسقط عن الفدية. أما لو عملنا بالعام فقط هذا معناه أننا أسقطنا حجية الخاص. فالجمع أولى من الطرح، فنعمل بهما معا، والعمل بهما معا يقتضي التخصيص. من تم طبعا. طبعا جوابه هذا في الحقيقة ليس جمعا، وإنما رفعنا اليد عن ظهور العام في العموم وقدمنا عليه حجية الخاص، وهذا ترجيح بلا مرجح. قد يقال لا، احنا قدمنا، احنا بناء على قاعدة الجمع اولى مو الجمع له. لو كان لدينا دليلان حجتان وكلاهما حجة وقطعي وغير ذلك نقطع بحجيته، وكان بينات شنو عموم وخصوص، خلنا نجمع جمعه. اما الان احنا لا نشك في ان احدهما شنو ليس بحجة، يعني نشك ان الخاص قادر على التخصيص او غير قادر. هو اصلا قادر لو مو قادر، فهذا الشك في أصل القدرة، فليش أنت تخصص وتسقط ظهور العام؟ زين. أما دليل المانعين، المانعين شنو؟ من التخصيص. قالوا العام دلالة منطوقية والخاص دلالة مفهومية، والدلالة المنطوقية تتقدم على المفهومية. هذا شنو جواب؟ جوابه أن التقدم ليس بمناط المنطوق والمفهوم، وإنما بمناط الأقوى دلالة، فالأقوى دلالة وظهورا يتقدم سواء كان منطوقا أو كان مفهوما. نقول يعني جزء المفهوم أقوى، فما راح يصير المنطوق لأنه منطوق يتقدم.
منطوق العرف يرى
لا مودة، من قال ذلك؟ بل دلالة على المفهوم أيضا هي منطوقية، كما إذا درسنا في الحلقة الثالثة أنها في قوة دلالة المنطوق، بل هي منطوق، دلالة منطوقية مستبطنة في المنطوق. يعني خلي نقرأ هذا المقدار. فصل التخصيص بالمفهوم المخالف. قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف. يعني أولا شنو؟ أن العام منطوقي والخاص مفهومي، وثانيا أن يكون من مفهوم المخالفة وليس من مفهوم الموافقة. بين قوسين، مع الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم الموافق. مفهوم الموافقة اللي هي حالة الفرض الأول من الحالة الرابعة، وبعد الاتفاق على جواز التخصيص في الحالات الثلاثة الأولى. هذا كله خارج عن محل الكلام، إنما محل الكلام مفهوم ومخالفة على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور. وقد بينا القائلون بالجواز والقائلون بعدم الجواز كلا الدليلين باطل. وتحقيق المقام، رأي المصنف يقول لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرد العام المنطوقي والخاص المفهومي في كلام واحد ورد كلاهما. قال لا يجب إكرام الناس إذا كانوا فاسقين، نفهم منها إذا كانوا عادلين. فيجب إكرامه وبالطريقة اللي شرحناها. إذا كان في كلام واحد المصنف يقول لا شك ولا شبهة في القول بجواز التقصير، إذا كان شنو في كلام واحد، بل القول بالتخصيص والتعبير بالتخصيص راح يصير شنو؟ تعبير تسامحي، لأنه إذا كان المخصص قرين متصله هذا يمنع من انعقاد ظهور العام في العموم، أصلا يمنع انعقاده، مو تخصيص يعني، مو قضية حكمية، أصلا قضية شنو؟ موضوعية كما شرحنا ذلك في محله. الصورة الثانية أن يرد في كلامين بحسب اصطلاح النحوي، أي يحسن السكوت على كل منهما، ولكن كان كل منهما يصلح أن يكون قرينة على الآخر. مثاله: لا يجب إكرام الناس، ثم قال بعد فترة يسيرة ثواني: يجب إكرام العادل، أنصيخة شرطية. قال لا يجب إكرام الناس هذا عام، ثم قال بعد برهة قصيرة: إذا كان الإنسان عالما وجب إكرامه. أو إذا كان الإنسان فاسقا لا يجب إكرامه، حتى نروح للمفهوم، إذا كان الإنسان فاسقا لا يجب إكرامه. زين، هاي شنو مفهومه؟ إذا كان عادلا وجب إكرامه، فتخصص العام. أو مثال آخر: في الغنم زكاة، هذا شنو؟ عام. ثم قال: في الغنم السائمة زكاة، بناء على مفهوم الوصف أنه في الغنم المعلوفة لا زكاة، فيخصص قوله
في الغنم
زكاة. أو مثال أوضح من المثال الأول: لو قال أكرم العلماء، هذا شنو؟ عام. ثم قال: إذا كان العالم عادلا فأكرمه، هذا خاص. زين، شنو مفهومه؟ إذا كان فاسقا فلا يجب إكرامه، هذا يتعارض يا من مع أكرم العلماء فيخصصه. هيا صورة، صورة ثانية. إذن في الصورة الأولى أن يرد في كلام واحد ولا إشكال في جواز التخصيص حينئذ. الصورة الثانية أن يرد في كلامين حسب الاصطلاح النحوي، والكلام حسب الاصطلاح النحوي ما يصح السكوت عليه، ولكن كان أحدهما يصلح أن يكون قرينة على الآخر وكأنهما كلام واحد، حينئذ ماذا نفعل؟ هاي في الصورة الثانية. في الصورة الثانية نقول: إن كان أحدهما أظهر وأقوى دلالة من الآخر قدم عليه، فيتقدم الأقوى. هل الأقوى هو المنطوق أو الأقوى هو المفهوم؟ المهم يتقدم الأقوى دلالة. زين، أما إذا لم يكن هناك أقوى، إذا ماكو أقوى شو نسوي؟ فهناك فروض ثلاثة، الفرض الأول أن تكون الدلالة فيهما وضعية. يعني شنو وضعية؟ يعني دلالة العام على العموم وضعية. أكرم كل عالم، أخو دلالة وضعية. ودلالة الخاص المفهوم أيضا وضعية، كما لو قال إذا كان عادلا فأكرمه، فمفهومه شنو؟ إذا لم يكن عادلا فلا تكرمه. وقلنا بأن الدلالة على المفهوم دلالة وضعية. إذا تتذكرون قلنا أقوال، هل هي وضعية أو إطلاقية أو بالانصراف؟ بناء على أن الدلالة على المفهوم وضعية، فراح يصير دلالة الخاص المفهومي وضعية ودلالة العام وضعية. إذن إذا كانت كلاهما وضعية شو نسوي؟ متكافئان. فيلزم الإجمال، فلا نستطيع الأخذ بالعام في مادة الاجتماع، ولا الأخذ بمن؟ بالخاص المفهومي. زين، الحالة الثانية أو الفرض الثاني أن يكون كلاهما بالأطلاق وقرينة الحكمة، كما لو قال أكرم العالم، هذا شنو؟ مطلق، أطلاق شمولي. ثم قال إذا كان العالم عادلا فأكرمه، مفهومها إذا كان فاسقا فلا يجب إكرامه. وقلنا بأن الدلالة على المفهوم ليست دلالة وضعية، وإنما دلالة بالأطلاق وقرينة. هنا أيضا ايش راح يصير؟ إطلاق بإطلاق، متكافئان، فيلزم من ذلك الإجمال. لماذا يلزم الإجمال؟ لأن الإطلاق إنما يجري في حالة عدم وجود قرينة على الخلاف، وكل منهما يصلح أن يكون قرينة على الآخر، فلا ينعقد الإطلاق فيصير الكلام مجملا. زين، إذا صار مجمل فنرجع علما للأصول العملية، لأن من موارد الرجوع للأصول العملية إجمال النص أو الدليل. قال وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم وهو الخاص، إذا ورد في كلام واحد اللي هي صورة، الصورة الأولى، أو الصورة الثانية، أو في كلامين ولكن كلامين نحويين على نحو يصلح أن يكون كل من الكلامين قرينة متصلة للتصرف في الآخر، كما لو صدر بعده ببرهة قليلة. زين، ودار الأمر بين تخصيص العموم، يعني نلتزم بالخاص ونخصص العموم، أو لا نلغي المفهوم ونتمسك بمن؟ بالعموم اللي هو المنطوق. ودار الأمر بين تخصيص العموم ورفع اليد عن العموم، أو شنو؟ إلغاء المفهوم والتمسك بالعموم. فهناش قلنا إذا كان أحدهما أظهر وأقوى يتقدم الأقوى، أما إذا كانا متساويين فكم فرض عندنا؟ لا، الفرض الأول كلاهما وضعي، الفرض الثاني كلاهما أطلاقي، وفي الفرض الأول والثاني الإجمال. ونرجع للأصول العملية، فالدلالة على كل منهما، هاي فالدلالة على كل منهما ترجع علما، يعني نتقدم قبل الدلالة، قول إن كان أحدهما أظهر قدم، وإلا إذا لم يكن أظهر نجلنا. فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة اللي هذا يافر الفرض الثاني أو بالوضع الفرض الأول في كليهما فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. لماذا؟ هاي أنه يؤدي إلى الإجمال، فليحصل إجمال نرجع للأصول العملية لعدمي. هذا تعليل للفرض الثاني وهو إذا كان إطلاقين. لماذا يحصل الإجمال إذا كان إطلاقين؟ لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما، يعني لا العموم ولا المفهوم. لماذا؟ لأجل المزاحمة، لأن كل منهما يصلح أن يكون قرينة على الآخر، فلا إطلاق في العموم ولا إطلاق في المفهوم. كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر وضعا، اللي حالة فرض الأول. ففي الفرض الثاني إجمال، وفي الفرض الأول شنو؟ أيضا إجمال. فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم. طبعا هذا متى؟ الفرض الأول والثاني إذا لم يكن، إذا لم يكن مع ذلك، يعني مع كونهما وضعيين، إذا لم يكن أحدهما أظهر من الآخر، كما لو كان أحدهما وضعي والآخر إطلاقي، وإلا قدم الأظهر، وإلا هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.